بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدرستنا لهذا الكتاب الموسوم بالنهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى، ومع اللقاء 23 في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع ثمرات الإيمان باسمي الرحمن الرحيم. وعلمنا أن من الثمرات إثبات صفة الرحمة لله رب العالمين، وأن من الثمرات ظهور آثار هذه الرحمة في المخلوقات بوضوح. وهذا دعانا أن نقف أمام آية الكرسي، لأن فيها آثار الأسماء والصفات. في قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فسرنا هذه الجزئية، وصلنا عند اسم الله القيوم، القائم بذاته، الغني عمن سواه، والمقيم لغيره من سائر المخلوقات جل في علاه. ده معنى القيوم. وما دام الأمر كذلك، فينبغي على المخلوقين أن يفزعوا بحوائجهم إليه، لأنه القيوم يقيم خلقه بما يصلحهم. لذلك كثيرا ما أقول: ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله، فافزع إليه واطرق أبوابه. ودي قضية مهمة يا إخوة، قضية الدعاء، سواء كان دعاء مسألة وطلب أو دعاء عبادة، لأن ربك القيوم. دعاء مسألة وطلب: يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب ارزقني، يا رب فرج كرب الأمة، يا رب ارفع عن المسلمين البلاء والغلاء والوباء، يا رب جنبهم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. ادعو ربك وكن لحوحا في الدعاء. أو دعاء العبادة: احرص على الفرائض وعلى الطاعات، على الأوامر، صدق الأخبار، اجتنب النواهي، لأن ربك القيوم جل في علاه. طيب، فهو المتولي بقيام الناس وقيام المخلوقات، فلو ترك إقامة هذه المخلوقات لهلكت سبحانه. حتى العرش يقوم بأمر الله رب العالمين، وحتى حملة العرش لا قيام لهم إلا بالله رب العالمين، فإن العرش إنما قام بالله جل وعلا، وإن حملة العرش ما قامت إلا بالله جل وعلا. وهذا يعني أن الخلق جميعا محتاجون إليه، أعظم الحاجة. ودي القضية الخطيرة جدا يا إخوة، في زمن الفتن تغيب عن الكثيرين فتجد الناس يفزعون إلى المخلوقين وقل من يفزع إلى الخالق جل جلاله. فهذا يعتقد في الغرب وهذا يعتقد في الشرق، وهذا يلوذ بمخلوق مثله لا يملك لنفسه شيئا وقل من يفزع لله. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر، معركة هي أولى المعارك الكبرى في ظل الإسلام، معركة بدر الكبرى يوم الفرقان. في اليوم ده يا إخوة عدد المسلمين 314 تقريبا، عدد الكفار 1000 أو يزيدون. يبقى عدد الكفار 3 أضعاف أهل الإيمان. طيب المسلمون من حيث العدد ما عندهمش عدد بخلاف الكفار، عندهم الخيل والعدد والعتاد والمال. طيب ما في تكافؤ، نعم سبحان الله. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في ليلة بدر ما نام الليل، طول الليل قيام لله يدعو ربه بهذا الدعاء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. من كثرة لجئ النبي إلى ربه سقط الرداء من على كتفي رسول الله. الصديق بجوار النبي يحمل رداء للنبي ويقول: هون عليك يا رسول الله، فإن ربك منجز لك ما وعدك. ليل كامل يا إخوة يسجد في سجوده يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. من فعلها منا؟ أهل سوريا، أهل حلب، أهل الموصل، أليس بحاجة إلى هذه الدعوة؟ أن تقوم ليلك وتسجد لربك وتستغيث بخالقك أن يرفع الغم عنهم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أهل السنة اليوم في الموصل في حلب يبادون بفعل شياطين الإنس وقوى الشر في الأرض من روافض ودواعش ومن حالفهم من الكفار. أهل السنة يحاطون الآن من هؤلاء إحاطة القلادة بالعنق، إحاطة الثوار بالمعصم، تنتهك الحرمات، تسيل الدماء، وإحنا في أمن وأمان. طيب فين الدعاء؟ إن كنا لا نملك غيره فلماذا لا نقوم بهذا الواجب في ظلام الليل؟ افزع إلى ربك. تجد البعض منا لما يحب يجمع شمل أهله مضطرب وقلقان وكذا 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 وكذا، ما كلهم أهلنا برضه ولا إيه؟ كلهم أهلنا، ادعو لهم بجمع الشمل، ادعو لهم بالعزة والقوة والانتصار على هؤلاء المعاندين في أرض الله رب العالمين، ادعو. فلما قال الصديق هذا للنبي قال النبي: أبشر يا أبا بكر، فإن الله وعدني إحدى الحسنيين. الله أكبر، هتبدأ المعركة. يحمل النبي حفنة من تراب الأرض ويقذفها بأمر ربه ويقول: شاهت الوجوه فما تركت عين كافر أو معاد إلا دخلته بأمر علام الغيوب. لسه المعركة لم تبدأ بعد، خط النبي على الأرض قال: هنا مصرع أبي جهل، هنا مصرع شيبة، وهنا مصرع عتبة. وعدد النبي قبل المعركة: هيموت هنا فلان، وهنا فلان وهنا فلان وهنا فلان. لما انتهت المعركة بنصرة الإسلام والمسلمين نظروا فوجدوا كل من سماهم النبي في مصرعه كما أخبر النبي. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. النبي كان لا يترك الدعاء عليه الصلاة وأزكى التسليم. إحنا استخفينا بأمر الدعاء أصلا. المشايخ يقول لك ادعو، ادعو، مش احنا اللي بنقول ده. الله الذي يقول، الله الذي يقول إن عجزت أن تنصر إخوانك بمالك أو نفسك فلا تعجز أن تنصرهم بدعائك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الآن نرى من توافه الناس وسفلة القوم يسمون تعاليم القرآن والسنة تخديرا للشعوب، تخدير أفيون وتخدير للشعوب. المنهج، المنهج. فلما تركنا القرآن والسنة وارتمينا في أحضان أعدائنا، هذه النتيجة، ذل وانكسار وهوان. لما بقى الفسق منتشر في بلاد المسلمين والعري والمجون والزنا والخمر ونحية الشرائع، هذه النتيجة، هذه المعاناة، هذه المعاناة. ولما يتكلم المتكلم ناصحا بالقرآن والسنة ينكر عليه. سبحان الله. القيوم افزعوا إليه فالأمر بيده جل جلاله. أحد قادة الإسلام وهو قتيبة بن مسلم رضي الله عنه وأرضاه في معركة من المعارك الكبرى التي خاضها قبل بدء المعركة، عندما علم بقوة أعدائه قال لأحد جنده: اذهب إلى شيخنا محمد بن واسع وقل له يدعو لنا. شوف القادة، محمد بن واسع من علماء الأمة. الآن إحنا بنهدم العلماء وبنطعن في العلماء ولم نبقي لأنفسنا عالما يعلمنا الخير إلا وأسقطناه وهدمناه وسفهناه. اذهب إلى شيخنا فقل له يدعو لنا. الجندي راح للعالم فوجده متكئا على عصا يشير بالسبابة إلى السماء داعيا. رجع، ما خلاص اللي أنا جاي من أجله يفعله الشيخ، عليك. ولم يخبر الشيخ. وقال للقائد: رأيت ابن واسع يتكئ على عصا يشير بالسبابة إلى السماء. فقال قتيبة: إن سبابة ابن واسع أفضل عندي من 1000 جندي طرير ومن 1000 سيف شهير. دعاء السبابة دي اللي بتدعو. الدعاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه في معركة القادسية، الفصل الختامي لدولة الفرس، معركة القادسية. بدأت المعركة، سعد يبتلى بعرق النسا، مرض عافانا الله وإياكم، صاحبه لا يقوى أن يقف على قدميه، اسمه عرق النسا مش النسا. النسا دي عندك انت، قول له كده، قول له النسا دي عندك، اسمه النسا. طيب مش بس كده يا اخوه، يبتلى بمرض جلدي تنتشر الدمامل والقيح في بدنه، فلم يتمكن من النوم على احد جنبيه او على ظهره، فكان سعد ينام على بطنه في عريشه، الخيمه بتاعت القائد يدير معركة الإسلام الفاصلة ضد الفرس. ما قال سعد: أنا مريض ولي رخصة في الإسلام، أعود إلى بيتي فأمرض، ولله الحمد والمنة الصحابة متوافرون وفيهم القادة والعظماء يقودون المعركة. أبدا، ظل في عريشه وأناب في ساحة المعركة نوابا يأخذون الخطط والتعاليم من القائد. بدأت المعركة وحمي الوطيس واستبطأ سعد النصر، النصر اتأخر. فنادى بأعلى صوته: إيتوني بالبراء بن مالك صحابي رسول الله. عنده للبراء بن مالك، الله أكبر. فقال الجند: وماذا تريد من البراء يا قائد المسلمين؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. الحديث عند الحاكم وصححه ووافقه الذهبي رحمه الله. طب ما هو سعد أيضا كان مستجاب الدعوة، لكنهم كانوا يهضمون حق النفس، الورع والتواضع. إيتوني بالبراء بن مالك، وذهبوا للبراء: إن قائد المسلمين يدعوك. جاء البراء: لبيك يا قائد المسلمين، خيرا. قال: يا براء، اقسم على ربك أن ندخل المدائن عند أذان المغرب. الله أكبر، إيه الجيل العجيب ده، يقسم على الله؟ أي والله، هناك من خلق الله من لو أقسم على الله لأبر الله قسمهم، سبحانه، لمنزلتهم عند الله عز وجل. وذلك في الحديث: تنصرون بدعائكم وبضعفائكم، كبار السن فينا. الله أكبر. البراء بن مالك قال: أفعل يا قائد المسلمين، أمهلني، ديني بس كده فرصة. طيب، ذهب فتطهر، اتوضأ عشان يعلمنا الطريق، ووقف يصلي ركعتين، ما أجملهما وما أخشعهما. فلما فرغ رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم، هذا عبدك البراء بن مالك يقسم عليك يا رب. اسمع، اسمع للرجال الذين صنعهم الإسلام. اللهم، هذا عبدك البراء ابن مالك. هذا ايه؟ عبدك. المهم تكون عبد لله، مش عبد الدنيا ولا عبد الشهوة ولا عبد الهوى، عبد لله. اللهم، هذا عبدك البراء ابن مالك يقسم عليك يا رب أن ندخل المدائن عند أذان المغرب، وأن نصلي جماعة خلف قائدنا سعد. يعني بيدعي بالشفاء لسعد، مش قادر يقوم، لا يقوم يصلي بيه. وألا تحرمني الشهادة في سبيلك. الله أكبر. كم دعوة؟ يقول الراوي: وبدأ القتال، فوالله ما أذن للمغرب إلا وراية الإسلام مرفوعة فوق أسوار المدائن، وبرئ سعد بأمر الله وقام يؤمنا في صلاة المغرب. بحثنا عن البراء في المعارك الفرعية بعد النصر، فوجدناه قد نال الشهادة في سبيل الله رب العالمين. دعاء، فين دعاء المضطر؟ هذا هو السؤال، فين دعاء المضطر؟ غالبا ما يأتي دعاء المضطر عندما تذهب دنياك، لكن الدين قل 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 من يهتم. لو ضيق علي في العمل ياه، لو ضيق علي في الرزق ياه، لو السيارة جرى لها حاجة ياه، مشكلة. تجد القلب يتأزم والحزن وفي بعض الناس بيجيلهم أمراض نفسية وعلل ويعتزلوا الناس، وفي ناس بيجي لهم سكتة قلبية ويموتوا عشان المال. والله، عشان الدنيا، عشان المال، مصيبة. البورصة اتضربت، الفلوس راحت. الناس اللي يقول لك انا كان عندي مال الجنيه وكله ضاع، ما يضيع. المهم الدين، المهم الدين، انها من اجل الدنيا. يا رب سلم، يا رب سلم. قضايا خطيرة جدا يا اخو، الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يا رب سلم، يا رب سلم. سورة فاطر؟ لا، في سورة فاطر. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. القيوم القائم على خلقه. بعد هذه الصفات بدأت الآية تتكلم عن النفي، لا تأخذه سنة ولا نوم. ولابد أن تعلم أن قضية النفي في الأسماء والصفات تتضمن إثبات كمال الضد، تتضمن إثبات كمال الضد. مثلا عندما تقرأ قول ربك عز وجل وما كان وما ربك بظلام للعبيد، نفي الظلم، يبقى فيها إثبات لكمال العدل. لا تأخذه سنة، ها خلاص يبقى حياته كاملة، له الحياة الكاملة سبحانه. خلاص طيب حضرتك بقى تفرق بين السنة والنوم. إن السنة زي ما أنت تكون كده تعبان شوية وتروح مسقط، تعرف كده يقول لك عينيه غلبته، يبقى قاعد كده معانا ويروح كده ويروح مفتفات عينيه، دي اسمها السنة. يعني تجد صاحبنا بيبقى سايق بالليل، ايه يا عربي مش ناقصين يا عم عربي، نتنيل اركن على جنب، مش وقت مش وقت انت على الطريق مثلا هيخطف لي، لا ما ينفعش هنا الخطفة دي، شكرا تلاقي نفسك بقى في عالم تاني الله يكرمك. فسبحان من له الكمال، سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم. طبعا النوم عندك معروف، النوم الثقيل بقى انك تنخ تنام وتديها بقى. ولذلك من رحمة الله بنا انه رفع عنا الحرج في نومنا. يا الله شوف جمال الاسلام يا اخوة. قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ. وذلك عندما قدم النبي ليلة إلى دار ابنته وقرة عينه وحبيبته وريحانته فاطمة رضي الله عنها ليوقظها للصلاة ويوقظ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، دعاهما النبي فلم يستيقظا، فتركهما النبي وذهب إلى المسجد. بعد حين استيقظ علي فعلم أن النبي جاءه البارحة، فجاء مسرعا إلى رسول الله ليعتذر. قال له النبي يا علي ليس في النوم تفريط. مش أنت بتقول لك كده النوم سلطان؟ أحيانا تبقى مضبط المنبه الألارم يعني بتاعك وموصي الناس يصحوك، ولا بتسمع لده ولا ده. والله لو ايه زي الجماعة اللي عندنا في بلدنا الطبل البلدي، والله انت في عالم تاني خلاص. فدام اخذت بالاسباب وكذا وكذا وغفلت عينك فلا تحزن. واذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فوقتها اذا ذكرها. يا الله نمت عن صلاة أم تذكرت وقتها الآن حاضر حتى وإن خرج وقتها، لأنك كنت إيه؟ نائم. بس تأخذ بالأسباب، ما تسهرش كتير، تظبط حالك، تعمل الألارم بتاعك، توصي حد يوقظك. في ناس توصيهم مهما توصيهم عايزين اللي يصحيهم. فسبحان من لا تأخذه سنة ولا نوم. يبقى أنت في نومك وفي السنة التي تأخذك من خلالها تعرف غنى ربك جل جلاله. الله تعرف غنى ربك، لا تأخذه سنة ولا نوم. وذلك قال وما مسنا من لغوب، لأن بني إسرائيل قالوا إيه؟ إن الرب لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام في اليوم السابع تعب فاستريح. الله أكبر. يقول الرب يرد على هذه الفرية وهذا الشنيعة، قال: وما مسنا من لغوب، سبحانك يا رب تعاليت عما يقولون علوا كبيرا، لك الكمال ولك الجمال ولك الجلال، سبحانك. لا تأخذه سنة ولا نوم. يبقى ضد أخذ السنة نوم، الحياة، حياة كاملة تامة سبحانه. إذن النفي ده تأكيد لما سبق من قوله لا تأخذه، من قوله الحي القيوم، الحي القيوم. فبين لك بقى ما دام حي وقيوم، حياة كاملة قائم على كل شيء، يبقى لا تأخذه سنة ولا نوم. طب بالله عليك بقى، أنت الآن بتخاف من المخلوقين والمخلوق تأخذه السنة والنوم، واضح؟ ولا تثق في من لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه جل في علاه. قضية لازم تنتبه لها. هل علمتم لماذا منهج الأنبياء يقوم على التوحيد أولا، على العقيدة أولا؟ النبي لما ربى الصحابة على العقيدة 13 سنة في مكة تربية وإعداد، لما أمروا بترك النساء والأولاد والدنيا اتأخروا؟ أبدا أبدا، تركوا كله من أجل الله. ليه؟ اتربوا على العقيدة، وعرفهم الرب حقيقة الحياة الدنيا إلى زواله. فلابد أن نفقه هذا الباب سبحانه. فالسنة إذن هي أخف من النوم عن النعاس، إنك تنعس كده وتهز كده وتروح مخضوط ماشي كده. رحم الله خالتي، كان لي خالة رحمها الله، وكان فيها سمنة، وكان مع كبر سنها لا تفارق الصلاة أبدا. وأذكر وأنا صغير في يوم كانت تصلي صلاة العصر وتحمل الطمطماية في إيديها، كان معها قطاية بسمنتو بندورة، بندورة طماطم سمنتو إيه دي عربي؟ طماطم. طب الحمد لله. فهي بتصلي كده خدتها سينة وهي بتصلي، فالقطاية البندورة وقعت من دول بتجري، يا واد يا سيد هات القطاية. وهي بتصلي عادي جدا، وكان الناس بسطاء وكملت. المهم القطاية. سينة، شوف السينة عملت ايه، قطاية وقعت. السماوات والأرض من يمسكهما؟ إنه الجبار الذي لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه. فعظموه حق التعظيم، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال قيوميته. ولذلك قال بعدها: له ما في السماوات وما في الأرض سبحانه. ده الملك بقى، ده الحكم، يقضي في خلقه جل جلاله. سبحانك يا رب، له ما في السماوات وما في الأرض. فملك السماوات وملك الأرض لله وحده جل جلاله. مدام الأمر كذلك فاطمئنوا ولا تخافوا ولا تحزنوا. لذا قال بعدها: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة لها ضوابط: الأول أن يأذن الله لمن يشفع، الثاني أن يأذن في من يشفع فيه وأن يرضاه الله عز وجل. ولا يرضى الله إلا أهل التوحيد، أهل الإسلام. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، واسع كرسيه السماوات والأرض. عفوا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني المستقبل والماضي، ما بين اليد الأمام المستقبل والماضي كله، يعلم ما قدمت وما أخرت سبحانه جل جلاله. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالله علمه محيط بخلافك أنت. أنت تعلم ظاهرا من حياة الدنيا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. واسع كرسيه السماوات والأرض، إثبات للكرسي الأرض والسماوات يا إخوة في الكرسي كحلقة في فلاة. الكرسي له موضع قدمي الرب جل جلاله جل وعلا، فليس الكرسي هو العلم، هذا تحريف، لا إثبات الكرسي لله جل جلاله. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، أي لا يعجزه حفظ السماوات ومن فيهن والأرض ومن فيهن وهو العلي العظيم. إثبات لصفة العلو وصفة العظمة بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.